بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والذي شرحه الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه الشهير المعروف بفتح الباري، حيث قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي. قال: وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب.
لو قرأت الحديث،
أيوه،
قول الإمام البخاري أولا،
نعم، طيب،
ثم
الشرح، طيب،
حيث وقفنا من الشرح.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال في الشرح: وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده، مفتتحة بالحمد والشهادة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.
يعني هذا اعتراض أورد على الإمام البخاري رحمه الله بأنه أخرج أو بأنه بدأ كتابه بغير ما جرت عليه سنة التأليف، حيث إن المؤلفين إذا بدأوا في تأليف كتبهم يفتتحونها بالبسملة والحمدلة، أو يبدأونها بالحمدلة وبالخطب المشهورة، كما صنع ذلك الإمام مسلم رحمه الله في تأليفه كتابه الجامع الصحيح. وكان ينبغي للإمام البخاري أن يفعل ذلك، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض بأن هذا ليس بلازم، وأن المؤلفين يفتتحون كتبهم تارة بالحمدلة وتارة بالبسملة وتارة بغير ذلك، كل حسب ما يرى أنه أوفق وأنسب لتأليفه. والإمام البخاري رحمه الله صنع ذلك، حيث بدأ الكتاب بالبسملة، ولما كان الحديث حول كيفية بدء الوحي أورد الآية المباركة في مسألة الوحي: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبلك،
إلى نوح،
كما أوحينا
إلى نوح،
إلى نوح والنبيين. فأورد هذه الآية حيث أورد ما امتن الله تعالى به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أنه جرت عليه سنة الأنبياء في الوحي، فبدأ بنوح عليه السلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيرهم من الأنبياء كإبراهيم وموسى. ويلاحظ إن هذه الآية بدأت بذكر الوحي وإنزاله على نوح عليه السلام باعتباره أول الرسل الذين نزل عليهم الوحي لإنذار أقوامهم وتحذيرهم من الشرك والكفر. وإن كان آدم عليه السلام من الأنبياء وهو قبل نوح، لكن لما سبق قومه وبنيه ولم يكن فيهم كافر اقتصر على ذكر نبوته وأنه علم أبناءه وأنه أوحى إلى أنه وأنه علمهم وأرشدهم لعبادة الله سبحانه وتعالى التي فطروا عليها. نعم.
وقوله: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء،
يعني أن من وجوه الوجوه الاعتراض أنه خالف حديثين: الحديث الأول كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وهذا الحديث كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله فهو كاليد الجذماء. والحديثان أشار الحافظ ابن حجر إلى أنهما أخرجا في السنن، سنن أبي داود، لكنه دافع عن البخاري بجوابين: الجواب الأول أن هذين الحديثين ليس على شرطه، يعني لم يبلغ مرتبة ودرجة الصحيح، وكل حديث منهما فيه مقال. والبخاري اقتصر في كتابه على إيراد الأحاديث الصحيحة، فلذلك لم يلزمه العمل بما تضمناه لقصورهما عن درجة الصحة. نعم والحديث الثاني الشهادة والبسملة. وأجيب عن البخاري بأن هذه الأحاديث التي جاءت فيها الشهادة والحمدلة إنما هي في الخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، أما في الكتب التي كتبها صلى الله عليه وسلم لولاته وللأمراء وللملوك فلم يبدأ فيها بالحمدلة، وإنما بدأ فيها بالبسملة، شأن ما بدأ به الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب المبارك. نعم.
الحديثان أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود.
نعم، وهنا البخاري قصد ذكرى النية الحسنة وذكرى الوحي وبداية الوحي فناسب ما أورده. نعم.
وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي.
نعم، لأنه استحضر النية وقصد بعمله وجه الله. نعم.
وإنما لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلويح عن التصريح،
يعني فبدلا من أن يصرح لوح بذكر أن ما لكل امرئ ما نوى، وقد نوى هو الخير فيسأل الله ويتأمله أن يجزيه بنيته. نعم.
وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء،
يعني في قوله باب بدء، مثلا هنا قال باب بدء الوحي، وفي غيره من الأبواب باب بدء كتاب كذا أو فعل كذا، حيث صدر كلمة بدء في أول الباب الذي يتناوله، يعني بدء أحكامه وما يتضمنه. نعم.
والجواب عن الثاني أن الحديثين ليس على شرطه، بل في كل منهما مقال سلمنا صلاحيتهما،
يعني لو بل في كل منهما مقال، يعني والحافظ والإمام البخاري يعني اقتصر على ذكر ما صح، ولذلك لم يورد هذين الحديثين في كتابه لأنهما دون شرط الصحة. ثم قال سلمنا، يعني لو تنازلنا وسلمنا أن الحديثين مطلوب منهما أو مطلوب فيهما أن يبدأ الإنسان كتابه وتأليفه بالحمد لله، لأن فيها تحذير من أن أي عمل لا يبدأ فيه بالحمد لله يكون أجزم، فأجاب بالجواب التالي: نعم،
سلمنا صلاحيتهما للحجة.
إيش؟ لا، هو لم يردهما لأنه لم يحتج بهما فلم يعمل بهما، النتيجة أنه لم يعمل بهما لعدم ثبوتهما عنده. نعم،
لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا.
عيد الجواب.
والجواب عن الثاني أن الحديثين ليس على شرطه، بل في كل منهما مقال.
نعم،
سلمنا صلاة،
هذا الجواب الأول، ثم جاء الجواب الثاني قال سلمنا، يعني لو تنزلنا بأن الحديثين يعني دليلان أو حجتان على الإمام البخاري، فجاء الجواب بأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه لم يحصر لم يحصر البدء بالحمد لله، بل إنه بدأ بالحمد لله وبغير الحمد لله، فكان في خطبه يبدأ بالحمد لله، لكن في كتبه التي كتبها إلى ولاته وإلى الأمراء وإلى الملوك لم يبدأ بالحمد لله، وإنما بدأ بالبسملة ثم ذكر ما يريد بيانه وما يقصده. فالإمام البخاري لم يخرج عن هذه السنة. نعم،
سلمنا صلاحيتهما للحجة، لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا.
هذه أيضا إجابة أخرى، يعني نفترض أن الإمام البخاري تلفظ بالحمد لله أورد الاستشهاد بالشهادة، لكن قالها شفاهة، يعني قال ذلك على سبيل الشفاهة، نطق بذلك شفاهة وإن لم يكتب ذلك. الأمر الثالث أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من الكتب والرسائل، فكتب كثير منها بدون البدء بالحمد لله والشهادة. نعم،
فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة.
اقتصارا على البسملة، يعني اكتفى بذكر البسملة،
لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله
الذي هو الحمد لله والشهادة والبسملة، كلها تسمى ذكر الله، فاقتصر على واحد منها وهو البسملة. نعم،
وقد حصل بها، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك،
وهذا أيضا مما استدل به ودوفع به عن الإمام البخاري بأنه سار على سنة نزول القرآن، فإن الله تعالى عندما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه من القرآن هي سورة اقرأ مبسملا مبسملا قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر فيها الحمد له. والحمد لله إنما جاءت متأخرة، وهكذا هو بدأ بأول ما بدأ بذكر الآية بعد البسملة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من قبل، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله والنبيين من بعده. نعم.
فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه، ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك،
وهذا أيضا وجه ودليل من الأدلة التي أجابوا بها عن فعل الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب للملوك ولما كتب للولاة ولما كتب للأمراء لم يبدأ كتبه بالحمد لله، وإنما بدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمد الله وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب.
حديث أبو سفيان لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وكان في الشام، وطلب هرقل ممن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر المجلس، وسألهم عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيما قرئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب من محمد ابن عبد الله أو من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الشام، فلم يبدأ الكتاب بالحمد لله، وإنما بدأه بالبسملة ووجه الخطاب إليه. نعم.
وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية،
أيضا حديث البراء بن عازب لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين قريش في قصة الحديبية، كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، فرفضوا وقالوا: لو سلمنا بأنك رسول الله ما احتجنا إلى أن نكتب، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، فلم يبدأ الكتاب ولم يبدأ الصلح بالحمد لله. نعم. وإنما كان قد بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ومع ذلك اعترضت قريش وقالت: لا نعرف من الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كان يكتب قومك باسمك اللهم. نعم.
وغير ذلك من الأحاديث،
أي كل هذه آثار نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب ولم يبدأ بالحمد لله رب العالمين.
وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة،
والشهادة يعني قولها: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بها في الخطب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى غير ذلك من الخطب التي ثبت أنه حمد الله فيها وأنه شهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظر.
يعني أيضا شرح كتاب الإمام البخاري أجابوا بأجوبة كثيرة، لكن الحافظ ابن حجر إنما اختار هذه الإجابات وقال إن غيرها قد يكون فيها نظر. نعم.
منها أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة،
وهذا بعيد لأنه لا تعارض في هذه الأمور، وإنما هي حسب المناسبة. نعم. وكانت مناسبة الكتابة هنا كتابه وفق كتبه، كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كتب، أنسب من خطبه التي خطب. نعم.
أو بالتسمية لم يعد مبتدئا بالحمدلة فاكتفى بالتسمية،
أو أنه اقتصر على التسمية وهي تغني عن ذكر الحمدلة.
وهذه هي النكتة في حذف العاطف.
بحذف العاطف، يعني بدلا من أن يقول بسم الله والحمد لله اقتصر على بسم الله.
فيكون أول لموافقته لكتاب العزيز،
فيكون ذكره ببسم الله هو الموافق لما نزل من الوحي من القرآن، حيث بدأ ببسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يذكر الحمد له. نعم.
فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوها.
هذا يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا القرآن بدأوا بالحمد لله بالبسملة والحمدلة، وفي الحقيقة إن الصحابة لم يفعلوا ذلك اجتهادا، وإنما كان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترتيب المصحف توقيفي، يعني أنه متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار،
فصار هذا إجماعا في كتابة المصحف أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم. لأن الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مفتتح القرآن، لذلك كتبت في أوله. نعم.
من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة،
سواء كان هذا من قال بأن البسملة أول الفاتحة كما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله، حيث يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى في سورة الفاتحة، وغيره وإن لم يروا أنها الآية الأولى لكن عرفوا أنها هي مفتتح القرآن الكريم، تكتب قبل الحمد لله رب العالمين. نعم.
ومن لا يقول ذلك، ومنها أنه
يعني هذه من الإجابات التي أجاب بها بعض أهل العلم.
نعم. ومنها أنه راعى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئا،
يعني أن الإمام البخاري رعى ذلك، ولذلك بدأ بالبسملة بقوله إن أوحينا إليك، وهي آية من القرآن، فقبل أن يبدأ بذكر الحديث ذكر الآية القرآنية، ويكون بذلك مقتفيا متبعا ممتثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
واكتفى بها عن كلام نفسه، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمدلة من كلام الله تعالى،
يعني أن من أجاب بهذا الجواب أيضا لوحظ عليه واعترض عليه، يقال له إذن كان الأولى بالبخاري أن يأتي بآية بآية الحمد، أن يأتي بالحمد لله رب العالمين، لأن هي التي فتح بها القرآن، ويكتفي بها بدلا من أن يأتي بهذه الآية إن أوحينا إليك. نعم. وهذا كله من باب الافتراض، ومن باب الحرص على الإجابة والاعتراض على الإمام البخاري. نعم.
وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه على الآية،
الترجمة وهي قوله باب بدء الوحي. يقولون هذا يعني لأنه لما بدأ بها معناه قدم بين يدي الله ورسوله. نعم.
وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث،
وكذلك سياقه السند، لكن سياقه السند لم يكن قبل سياق الآية، أول ما بدأ بذكر الآية ثم بعد ذلك ذكر سياق سند حديث عمر بن الخطاب، فهو في هذه الحالة ما قدم بين يدي الله، وإنما ذكر الحديث بعد ذكر الآية. نعم.
والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظا لكنهما متأخران تقديرا فيه نظر،
وهذا الكلام قال فيه نظر، يعني أن الحافظ ابن حجر ما سلم به. نعم.
وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب،
يعني أن حذف الحمد لله والشهادة من بعض الرواة لا من البخاري، وهذا يعني أيضا غير مقبول، لأنه لم يرد في رواية من روايات كتاب البخاري أن تلميذا أورد أن البخاري بدأ بالحمدلة والشهادة، بل كلهم أطبقوا على أنه بدأ بذكر الآية وبذكر الترجمة باب بدء الوحي وبذكر الحديث. نعم.
وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند،
يعني كلهم بدأوا بذكر الأحاديث ولم يذكروا حمدا ولا شهادة. نعم.
وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة،
يعني هذه سنة جرت معروفة بين علماء ذلك العصر.
ولم يزد على التسمية وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة أفيقال،
يعني هذا موجود وهذا موجود، وهي سنة يعني موجودة سار إليها بعض المؤلفين. وكالإمام البخاري الإمام مسلم لما ألف كتابه ولم يصر إليها بعض المؤلفين كالإمام البخاري ومالك وأبو داود وأحمد وغيرهم. نعم.
أفيقال في كل من هؤلاء أن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا، بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظا ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الحديث ولا يكتبها.
يعني إذا كتب الحديث يقول عن فلان قال رسول الله، ويقول هو صلى الله عليه وسلم، لكن ما يكتب هذه الصلاة ويكتفي بذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاختصار يعني.
والحامل له على ذلك إسراع أو غيره.
الإسراع،
إسراع
يعني الإسراع في الرواية،
أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب كما تقدم.
يعني ذكر الخطب، ذكر الحمدلة والشهادة، هذا خاص بالخطب، وأما المؤلفات فلا يلزم أن يذكر فيها الخطب والشهادة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه مسألة فيها سعة متروكة للمؤلفين، كل وفق ما تيسر له، وربما جاء ذلك في بعض مؤلفاتهم وترك في بعض المؤلفات. نعم.
ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا فجاء
هذا هذه مسألة جاء يعني جانبية. قال أن اتفق العلماء على أنهم إذا أرادوا أن يؤلفوا الكتب بدأوها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو أن إنسانا منهم كتب ديوانا شعريا بدأ كتابه بالشعر، هل يبدأه بالبسملة ثم يتبع البسملة بالآيات بالأبيات الشعرية أو لا؟ قال معظمهم كره أن يذكر البسملة ويتبعها بالأبيات الشعرية، بل يبدأ مباشرة بالأبيات الشعرية على أساس أن الشعر يعني في نظرهم أقل درجة من النثر الذي يحبذ فيه البدء بالحمدلة وبالشهادة. لكن هذا أيضا يورد عليه اعتراض، وهي ما الحكم في من كتب كتابه نظما وبدأه بالحمدلة كما هو في كثير من المنظومات الشعرية، كقولهم الحمد لله الذي يعني كذا في مفتتحات المنظومات الشعرية والتي تبدأ بالحمدلة هل يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ هذه تتمة يعني فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر. نسمع ماذا يقول. نعم.
واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك.
منع ذلك يعني منع بدئه ببسملة. هذا الإمام الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي أحد علماء التابعين. نعم.
وعن الزهري قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير جواز ذلك،
أن هذا جائز أن يبدأ بالبسملة مع الشعر. نعم.
وتابعه على ذلك الجمهور
فهذه الأرجوزات وهذه المنظومات خاصة التي ألفت في المدح أو في الثناء على الله أو في تقرير العلوم الشرعية وهي مفتتحة بالحمد لله، لا بأس من تصديرها بالبسملة. نعم.
وقال الخطيب هو المختار،
هو الذي اختاره الخطيب يعني البغدادي.
ثم قال ابن حجر رحمه الله قوله بدء الوحي، بدء الوحي
يعني هذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري.
نعم. قال عياض روي بالهمز، مع سكون الدال
بدء. أيوة.
من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور.
بدو الوحي يعني الرواية جاءت بدء الوحي أو بدو الوحي. نعم.
قلت ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي
في بعض يعني الروايات الأربعة التي مرت بنا واللي ذكرنا أسانيدها واللي انتهت إلى عدد كبير من الروايات، كلها كانت كيف كان بدء الوحي أو بدو الوحي. نعم.
فهذا يرجح الأول،
يرجح قوله بدء الوحي،
وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ، وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرا.
هي قوله بدء، نعم استعملها يعني البخاري في كثير من الأبواب. أيوة.
كبدء الحيض،
كبدء الحيض،
كبدء الحيض، وبدء الأذان،
وبدء الأذان،
وبدء الخلق،
وبدء الخلق. نعم.
والوحي لغة،
هذا فيما يتعلق بكلمة بدء وضبطها أنها جاءت. نعم. بلفظة بدء. وأما الرواية التي جاءت في بدو فهذه أيضا سمعها من بعض شيوخه، لكن الأشهر والأكثر استعمال هو البدء. نعم. ثم بدأ يتكلم على كلمة الوحي ما معناها لغة واصطلاحا. نعم.
والوحي لغة الإعلام في خفاء،
الإعلام في خفاء.
والوحي أيضا الكتابة والمكتوب،
والوحي أيضا يقال للكتابة يعني أوحى إليه أو أوحى إليه بكذا يعني كتب له. إما أنه بمعنى أعلمه بالخفاء، ومن الإعلام بالخفاء أن يكتب الإنسان إلى الشخص الآخر، لأنه لا يطلع على ما يكتب إلا ذو الشأن، فيكون إعلاما فيكون وحيا، ويطلق على المكتوب يقال وحي. نعم.
والبعث والإلهام،
والبعث أيضا يقال له وحي، والإلهام وهو أن يقذف في الروح الشيء يقال له وحي. نعم.
والأمر،
والأمر
نعم
نعم.
والإيماء،
الإيماء يعني الإشارة،
والإشارة والتصويت
شيء، والإيش
والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء،
التفويج
التصويت من صوت،
تفويض
تصويت صوت من الصوت،
من الايه
من الصوت، التصويت
التصويت
نعم.
ها من التصويت
نعم.
ايضا يقال له وحي.
شيئا بعد شيء. وقيل أصله التفهيم،
وقيل أصله
التفهيم من فهم،
التفهيم
نعم،
أن التفهيم أيضا يسمى وحي. نعم. كل هذه يعني أسماء وتفسيرات لغوية لكلمة الوحي. نعم.
وكل ما
كل ما دللت،
وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي،
فيسمى وحيا. كل ما دل على هذه الأمور الكتابة والإعلام وكذا يسمى وحي، ما دام ظاهره أو يغلب عليه الخفاء. نعم.
وشرعا الإعلام بالشرع،
الإعلام بالشرع يعني الإخبار بأمور الشرع يسمى وحيا، وهذا ابتداء لأن الله أوحى بذلك لأنبيائه، كما جاء في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا
وحيا
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهذه أنواع الوحي. نعم. ومعنى وحيا في الأول يعني بأن يقذف في قلبه أو يبعث له الملك يرسل رسول، يقذف في قلبه كقوله ألقى أو ألقي في روعي أو ألقى ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هذا يعتبر وحي، وهو الإلقاء في الروح. نعم. وهو الإلهام، والإلهام منه. نعم. كما جاء في أن الله أوحى إلى أم موسى أي ألهمها وألقى في قلبها ونفسها. نعم.
وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى،
أي الموحى إليه يسمى وحيا،
وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم،
كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو كان سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.